زاد للإعلام تقدم.
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقوم آكل الربا من قبره يتخبط كأنه حبلى، جزاء بما أكل في بطنه من المال الحرام. يخرج الناس من الأجداث سراعة، ولكن آكل الربا يتخبط في مشيته عقابا من الله له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون بأخذ الزيادة، ولا تظلمون فيكون لكم رأس المال كما أعطيتموه، تأخذونه عدلا من الله عز وجل. فأذنوا بحرب، ولم يحدد الله هل الحرب عسكرية أم مرضية أو وبائية أو جوع أو خوف، إنها كلمة عامة تتضمن جميع أنواع الحرب. ولذلك قال أهل العلم: إن من كان مقيما على الربا لا ينزع، فحق على إمام المسلمين واجب أن يستتيبه من أكل الربا، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الحرب على أكلة الربا وشنها عليهم منوط بنوابه وخلفائه عليه الصلاة والسلام، ولكل إمام يسير على نهجه. والربا باب من السبع الموبقات الكبيرة التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلها، وحذر الأمة فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. وحذر عليه الصلاة والسلام تحذيرا شديدا: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، حديثان صحيحان. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا وآكله ومؤكله وجميع من يساعد عليه، فقال: لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم فيه سواء. وفي لفظ آخر: الآخذ والمعطي فيه سواء، إن أبواب الربا 72 بابا. فهو إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب الربا 72 بابا، فهو متنوع متشكل له صور متعددة. فلا تغتروا أيها المسلمون باستهزاء المستهزئين، وألاعيب المتلاعبين، وحيل المتحايلين على من؟ على الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن أبواب الربا 72 بابا، وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه قد رأى في الرؤيا الصالحة ورؤيا الأنبياء حق، رجلا يسبح في نهر ورجل آخر قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا، وهكذا يظل يفعل به عقابا من الله وعذابا. ولذلك كان كل من ساهم في معاملة ربوية أو إنشاء مكان ربوي حتى ولو بنظافته وصيانته أو تأجيره أو بنائه داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحق للعقاب الذي يترتب على النهي إذا لم يمتثله ذلك النهي الذي قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا نهي ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكم من أناس ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، ولقد وصل الأمر إلى مهازل، أناس يخرجون زكواتهم من الربا، وأناس يحجون من الربا، وآخرون يتصدقون من الربا، وطائفة يبنون المساجد من الربا، وبعضهم يطبع الكتب الإسلامية من الربا، يتقربون إلى الله بالحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا بخلاف من يتخلص منها اتقاء غضب الله، فإنه يجوز أن يصرفها في أي مصرف خير، لكن تخلصا لا صدقة ولا قربة إلى الله عز وجل. وبعضهم يظن أن الربا في المطعومات والمشروبات، ولذلك فهو يبني سكنه من الربا، ويدفع أجور العمال والخادمات من الربا، ويشتري السيارات بالربا، ويقول الشريعة حرمت أكله، ولكنه إنسان متلاعب مستهزئ بآيات الله، فإن الله حرم الانتفاع به من أي وجه كان. وجاء التعبير بالأكل في بعض الأحاديث والآيات لأن أكبر ما يدخل ما ينتفع به، إن صحت الكلمة انتفاع، أكثر ما يستخدم الناس الربا في الأكل، وإن كانوا يستخدمونه في أشياء أخرى كلها من الحرام، سحت في سحت، يبنون أجسادهم خلية خلية من الربا من المال الحرام لا يتقون الله. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، يأكل منه ويطعم أولاده وزوجته من المال الحرام، ثم يريد مغفرة الله، ثم يريد أن ينجو من عذاب الله، كيف له ذلك وهو مصر على أكل الربا حتى لو صلى صلاة الفجر في المسجد؟ ولكي يكشف عليه الصلاة والسلام أنواع الربا، ولكي يضبط الأمر ويحدده، قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، رواه مسلم وغيره. ولذلك يشترط في بيع الأشياء المتماثلة من الأشياء المكيلة والموزونة أن شرطان: الأول التماثل، 100 غرام ذهب ب100 غرام ذهب، لا زيادة ولا هللة، التماثل. ثانيا التقابض في مجلس العقد: سلمني 100 غرام ذهب الآن، وأسلمك مقابلها 100 غرام ذهب الآن، أو ما يقوم مقام الذهب من العملة النقدية الآن. لو تأخر لحظة واحدة وقع في الحرام، لو قال: هات الذهب وسأذهب إلى البيت وآتيك بالمال، حرام، الشرط واضح في الحديث يدا بيد. لو قال: هذا 100 غرام من الذهب القديم، أخذ منك 70 غرام ذهب جديد، حرام، لا يجوز، وإنما يبيع الذهب القديم أولا ويقبض المال، ثم يشتري به ذهبا جديدا لو أراد. عقدان لا ترابط بينهما لكي تصبح المسألة حلالا، فانتبهوا أيها الإخوة، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، سيارة بسيارة مع دفع الفرق جائز، ساعة بساعة مع دفع الفرق جائز، لكن ذهب بذهب مع دفع الفرق حرام، تمر بتمر غير متماثلين حرام. يجب أن يكون التماثل وزنا في الأشياء الموزونة، وكيلا في الأشياء المكيلة، يدا بيد في مجلس العقد، لا يتأخر الدفع لحظة واحدة. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، نوع جيد من التمور يقال له التمر البرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع، تمر أقل جودة، أعطيته صاعين وأخذت صاعا جيدا من النوع الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغرض شريف لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم، يريد به نفع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يأكله هو، ولكنه عليه الصلاة والسلام قال: أوه أوه، عين الربا، عين الربا لا تفعل. أوه كلمة قال للتوجع، أوه أوه، عين الربا، عين الربا لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتري به. وهكذا يحدد عليه الصلاة والسلام المسألة ويقطع الطريق على المتلاعبين المتحايلين. ولذلك قال أهل العلم: الربا أنواع، منه ربا الفضل، ومنه ربا النسيئة، ومنه ربا اليد، ومنه ربا القرض الذي يجر منفعه. لو وضعت 1000 ريال في بنك وأخذت عليها زيادة فهو حرام، لا يجوز. لو أعطيته ذهبا وأخذت أكثر من الذي أعطاك، من الذي أعطيته، أعطيته 100 غرام أخذت 110 أو أخذت 70، حرام. لو قلت له: هات الذهب وسأدفع لك بعد 5 دقائق أو أذهب إلى البيت وأحضر الثمن، حرام. ولو أنك أقرضته على أن يرجع لك الشيء المقترض بسلة، فالسلة حرام. لو قلت له: أقرضك على أن توصلني بسيارتك إلى البيت وترجع لي القرض نفسه، حرام. كل قرض جر نفعا فهو ربا، تأخذ مثل ما أعطيت نفس الشيء بلا تلاعب. هذه مقدمة أقولها أيها الإخوة بمناسبة أن بعض إخواننا جزاهم الله خيرا من الحريصين قد أراني مقالة نشرت في بعض الجرائد في الخارج عن فتوى أفتى بها أحد الضالين في هذه المسألة على الأقل. يقول في هذه الفتوى، ومن كلامه نقلت مختصرا بعد تعليلات وأدلة ولوي لأعناق النصوص واجتزاء من أقوال بعض أهل العلم كما يهوى هو، قال بعد ذلك: وبناء على كل ما سبق، فإن فراغ ترى أن المعاملات في شهادات الاستثمار وفيما يشبهها كصناديق التوفير جائزة شرعا، وإن أرباحها كذلك حلال وجائزة شرعا، إما لأنها مضاربة شرعية كما يظن هذا المفتري، وإما لأنها معاملة حديثة نافعة للأفراد وللأمة وليس فيها استغلال من أحد طرفي التعامل الآخر. ثم قال حاثا الناس أن ينهجوا هذا النهج المحرم: ومن الخير أن يشتري الإنسان هذه الشهادات وأن يتقبل ما تمنحه، يعني ما يمنح من أرباح نتيجة لذلك. ثم قال متبجحا: وقد اقترحت على المسؤولين في بلدته تلك، اقترحت على المسؤولين أن يتخذوا الإجراءات اللازمة. ليش؟ لأي شيء؟ لتسمية الأرباح التي تعطى لأصحاب شهادات الاستثمار بالعائد الاستثماري أو بالربح الاستثماري، وأن يحذفوا كلمة الفائدة لارتباطها في الأذهان بشبهة الربا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يريد أن يحلل للناس الحرام ثم يقترح بأن تسمى الفائدة أرباح استثمارية، عائدات استثمارية، لكي يلبس على الناس بزيادة، وليس هو الجديد الذي فتح هذا الباب، فقد فتحه اليهود من قبله وغيروا الأسماء لكي يلبسوا على الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه سيأتي من هذه الأمة أناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، سمها ما شئت، خمر، مشروبات روحية، كحول، ويسكي، كله حرام. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. طلعت أو نزلت، ذهبت يمينا أو شمالا، دخلت جحر كل ضب نصراني أو يهودي فهو خمر حرام. وكذلك نقول سمها ما شئت، ربا، فوائد، أرباح، عوائد استثمارية، أرباح استثمار، سمها ما شئت، هو حرام أولا وأخيرا. طلعت أو نزلت فهو حرام، لأنه ربا منصوص على تحريمه في الكتاب والسنة. ثم قال إن دخول الإنسان في مضاربة دون تحمل للخسارة. أيها الإخوة، نحن نعلم أن دخول الإنسان في مضاربة دون تحمل للخسارة حرام. هذا الكلام نقوله نحن، لم يقله هو، نقوله نحن. إن دخول الإنسان في مضاربة بشرط أن لا يتحمل الخسارة حرام. فكيف يدخل، فكيف إذا دخل في مضاربة مع تحديد الأرباح؟ إذا كان دخوله في مضاربة مع اشتراط أن لا يتحمل خسارة حرام، فكيف يدخل في مضاربة وهو يشترط نسبة معينة من الأرباح، 8%، 10%، 11% ونحو ذلك؟ إنه حرام أكثر. فكيف يقول هذا في فتواه مستندا يقول تحديد الربح مقدما حماية لصاحب المال، تحديد الربح مقدما حماية لصاحب المال؟ وهكذا يجادلون في آيات الله، وهكذا يريدون أن يضلوا الناس، ورغم هذه الشنشنة التي يطلقونها ويقولون متبجحين الربا ما كان بين طرفين غني وفقير، الربا ما كان فيه استغلال، أما إذا كان بين غني وغني فلا بأس. من الذي قاعد هذه القاعدة، ومن الذي وضح هذا الاستثناء؟ هل هو موجود في القرآن؟ لما قال الله اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هل قال اتقوا ما بقي من ذروا ما بقي من الربا بين الأغنياء والفقراء، أم أن الآية عامة تشمل كل شيء، غني وغني، غني وفقير، فقير وفقير؟ الآية عامة أيها الإخوة. ولذلك مهما حاول هؤلاء أن يخرجوها فإنها لن تخرج، لأنها نزلت من عند الحكيم الخبير. وأهل الباطل يستغلون هذه الفتاوي العوجاء ويبحثون عنها بتنقيب شديد، ويستغلونها أبشع استغلال، ويصورونها ويطبعونها وينشرونها ويوزعونها، هذه الفتاوى العوجاء. لكن هل دخلت مرة مكانا ربويا فوجدت معلق عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هل وجدت هذه الآية؟ لكن تجد الفتاوى الرخيصة مطبوعة ومنشورة لتضل الناس. ويل لهم من عذاب الله، ثم ويل لهم، ثم ويل لهم. بلال عنده صاعان من التمر غير الجيد، ذهب إلى السوق واشترى صاع من التمر الجيد في أحد مظلوم، هل جرت المعاملة؟ هل فيها استغلال؟ أليست قد تمت برضا الطرفين؟ هذا رضي أن يعطي صاعين من التمر الرديء، وهذا أعطاه مقابلها صاع من التمر الجيد، تمت برضا الطرفين بدون استغلال. ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أوه أوه، عين الربا، عين الربا لا تفعل. إذن هؤلاء الذين يقولون نحن نستثمر في البنوك بالربا، البنك قوي وأنا غني أو أنا فقير محتاج، نقول له أين هذا في حديث بلال؟ بين لنا كيف تتلاعبون على الدين. كلاهما قد استفاد، بلال استفاد والآخر قد استفاد. ربما كان عنده عائلة كبيرة، الصاعين عنده شيء جيد، وبلال أخذ صاع تمر لشخص واحد لرسول صلى الله عليه وسلم، كلاهما قد استفاد، كلاهما يمكن أن يكون قد حقق رغبته، كلاهما عن تراضي، ليس فيها استغلال. لكن عليه الصلاة والسلام رفض هذا. ذلك لتعلموا أيها الإخوة مدى تحايل هؤلاء الناس وتتابعهم على الشر والإثم والعدوان. وبعضهم يثير الشبهات يقول الله قال لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، يعني لا تأخذ 100%، 200%، 300%، نحن نأخذ فقط 10%. نقول لهم هل نسيتم بقية الآيات؟ اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ما بقي من لو 1%، ذروا ما بقي من الربا لو 1%. ثم لو أنني قلت لشخص حرام عليك تزني بعشرات النساء، هل يعني هذا أنه لو زنى بامرأة واحدة صار حلال؟ لو قلت لواحد مرتشي كبير حرام عليك تأخذ مئات الآلاف أو تأخذ آلاف بالرشاوي، حرام عليك، يعني لو أخذ ريال واحد بالرشوة يعني جائز؟ إذن فانظروا كيف يتلاعبون بكتاب الله عز وجل ويستهزئون به. والمؤسف أيها الإخوة أنني سمعت أن بعض الفقراء واحد عنده 1000 ريال مثلا يضعها في البنك لكي يأخذ عليها فوائد. طيب كم الفائدة؟ 10 ريال، لكن يضعونها ويأخذون عليها فوائد. هكذا تغلغل الربا في الأمة حتى لم يكد يسلم منه أحد، ونسأل الله العافية. فإذا الذي يقول البنوك غير معروفة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له لكن مبدأ الربا معروف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقول له إن الله يعلم أنه سيكون في الزمان سيكون فيه بنوك، وهذه الشريعة تصلح لأول الأمة كما تصلح لآخر الأمة. مهزلة إذا كانت الشريعة تصلح للزمن قبل وجود البنوك ولا تصلح لزمن وجود البنوك، مهزلة. أيها الإخوة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موجود حكمه، وإن تغيرت الوسائل وإن تغيرت الأساليب فإن هذا التبيان والحكم موجود في كتاب الله العزيز. فما بال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ اللهم سلمنا من الحرام، وباعد بيننا وبينه، واجعل أموالنا ورزقنا حلالا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وحده، لا إله إلا هو الحكيم الخبير الذي بين لنا الحلال في القرآن فأحله، وبين الحرام فحرمه، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، فجاء كلامه عليه الصلاة والسلام مؤكدا للكتاب العزيز شارحا له ومفصلا ومبينا، فصلوات الله وسلامه عليه. ماذا نقول أيها الإخوة لهذه الفتاوى العوجاء التي تصدر من أولئك الذين لا يخافون الله، يتبعون شهواتهم وأهواءهم ويقبضون ثمن الفتوى عاجلا ويبيحون الربا المؤجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمشكلة أن في المسلمين ضعفاء، ضعفاء إيمان، يقولون ضعها في رقبة عالم واخرج منها سالم، ضع بينك وبين النار شيخ أو مطوع كما يقولون. هؤلاء ضعفة الإيمان الذين سيستغلون مثل هذه الفتاوى العوجاء وسيقولون نحن مضطرون نحن محتاجون، ويضعون أموالهم في الربا. هؤلاء لو قالوا لنا هذا عالم هذا مفتي هذا مشهور، نقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أخوف ما يخاف على أمته من أخوف ما يخاف على أمته؟ الأئمة المضلين، الأئمة المضلين الذين يأتم بهم الناس فيضلونهم. ولذلك أوضح الله في القرآن بأن هؤلاء سيحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة زائد ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. لا تحسب المسألة ستمضي في الدنيا، سيحملون أوزارهم يوم القيامة جراء هذه الفتاوي زائد أوزار كل الناس الذين اتبعوهم. وأنت أيها الأخ المسلم لا تغتر بقول فلان وفلان، عندك المسألة في الكتاب والسنة واضحة جدا، لا تحتاج بعدها إلى شيء. ثم اعلم بأن هؤلاء سيتبرؤون ممن اتبعهم يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا المساكين الناس الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذا أيها الإخوة تاريخ سيكتب، سيكتب أنه في 8 صفر عام 1410 صدرت الجريدة الفلانية في البلد الفلاني يقول فيها المفتي كذا وكذا، سيكتب. وستلعن الأجيال القادمة هذا الرجل الذي أفتى بهذا، ومن معه من الذين يضلون الناس بغير علم، ولو لم يكتبه الناس فهو مكتوب عند الله. وأرض بلاد النيل والحمد لله فيها خير عظيم، وما عقمت نساء أهل مصر أن ينجبن العلماء الصلحاء الأخيار أبدا في القديم ولا في الحديث. والمتدينون من أهل مصر يعلمون أن هذه الفتاوي حرام وأنها خزعبلات فارغة، ولو أتينا بصبي صغير في المدرسة وقلنا له لو وضعت مالا في بنك أو مصرف وأخذت عليه 10% نسبة ثابتة ما هو؟ سيقول الولد الصبي حرام ربا. وإذا قالوا إن وظيفة البنك في الاقتصاد كوظيفة القلب في الجسم فقل لهم كلا، إن وظيفة البنك في الاقتصاد هي كوظيفة السرطان في الجسم. المشكلة أيها الإخوة أن النقاش صار الآن في الأساسيات منذ زمن بعيد، قد يكون النقاش في أشياء أصغر لكن النقاش الآن صار في أساسيات. الربا من السبع الموبقات، من كان يتصور أنه سيأتي زمان على المسلمين يتناقشون فيه في الأشياء الأساسية المفروغ منها التي أجمعت الأمة على تحريمها؟ يأتي أناس اليوم ويحلونها، والرسول صلى الله عليه وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسرها عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم، أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، وهكذا يحدث. وإذا أردت أن تعلم عظم جريمة الربا فتأمل هذه القصة. جاء رجل إلى الإمام أنس، إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله، قال يا أبا عبد الله إني رأيت رجلا سكرانا يتعاقر، بلغ به السكر أوجه، يريد أن يأخذ القمر، سكران يقفز ليأخذ القمر. فقلت امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشد من الخمر. رجل لما رأى المنظر تأثر، قال امرأتي طالق لو كان يدخل جوف ابن آدم أشد من الخمر، فما حكم امرأتي الآن؟ فقال له إمام مالك ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغد فقال ارجع حتى أنظر في مسألتك، مسألة ليست سهلة، طلاق المرأة أو بقائها. فأتاه من الغد فقال له ارجع حتى أنظر في مسألتك، فلما أتاه قال له امرأتك طالق، إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلم أر شيئا أشر من الربا، لأن الله أذن فيه بالحرب ولم يحارب أحدا آخر. الخمر ضرره على الشارب في الغالب، الزنا ضرره على الزاني والزانية في الغالب، أما الربا ليس ضرره على فرد ولا فردين ولا دولة ولا دولتين، أضراره على أمم، أمم تتحطم بهذا الربا. ذلك لتعلموا حكمة الله في تحريم الربا. هذا دين عظيم أيها الإخوة، ليس دين له ولا لعب. وكذلك فإن مما يؤسف له أنني قرأت خبرا في جريدة خارجية، ليست خارجية عن البلاد فقط ولكن خارجية عن الإسلام أيضا، يرد فيها قائل، كاتب يرد فيها على من؟ على من يرد؟ يرد على الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، في أي شيء؟ في قضية تحريم الربا. يقول قال ابن باز حتى كلمة توقير واحترام واحدة لم ترد، ليش؟ ما هو المأخذ؟ يقول أنت يا ابن باز لو حرمت العمل في البنوك معناها أن البنوك سيعمل فيها الكفار، لأن المسلمين سيتركون البنوك حسب الفتوى، فإذا نسلم البنوك للكفار. انظر انظر إلى هذه الشبهة. نقول أيها الإخوة باختصار شديد ردا على الشبهة، لو كان هناك مصنع خمر في بلد من بلدان المسلمين، قلنا يا أيها المسلمون العاملون في هذا المصنع حرام عليكم العمل في مصنع الخمر، يجب أن تتركوا وظائفكم فيه، هل سيأتي عاقل ويقول لا أصلا إذا ترك المسلمون هذا المصنع معناها عمل فيه الكفار وسلمنا مصنع الخمر للكفار؟ لو كان هناك بيت دعارة يشتغل فيه أناس مسلمون، قلنا لهم يا أيها المسلمون حرام عليكم أن تعملوا في هذا المكان، حرام سحت، رواتبكم سحت، هل سيأتي قائل عاقل ويقول لكن لو ترك المسلمون بيت الدعارة سيستلمه الكفار؟ هل هذا عقل؟ فانظروا أيها الإخوة كيف يفعل هؤلاء. ثم إن كثيرا منهم يبتغون الشهرة، يبتغون الشهرة بكلامهم هذا. يأتي واحد مغمور لا يساوي الوسخ الموجود تحت الأظافر فيرد فيه على عالم جليل في فتوى صحيحة لا غبار عليها ليشتهر، فيقال فلان رد على الشيخ فلان. هؤلاء مثل الأعرابي الذي جاء وبال في ماء زمزم، قيل له قام الناس عليه، لماذا فعل تبول في ماء زمزم؟ قال أحببت أن أشتهر بين الناس حتى لو باللعنات، حتى لو باللعنات، المهم أن يشتهر. وهذا دابهم. ونقول لهذا الخبيث اطمئن والتقر عينك قرارا لا حركة بعده بإذن الله، أنه سيبقى هناك من الفسقة والعصاة من المسلمين من سيعملون في بيوت الربا حتى لو صدرت الفتاوى بتحريم أعمالهم، فاطمئن ونم قرير العين فإن مخاوفك لن تتحقق. وختاما فإننا نقول أيها الإخوة إن علماء الأمة الثقات آراؤهم واضحة، وفتوى هيئة كبار العلماء في المملكة صريحة والحمد لله في تحريم الربا وفوائد شهادات الاستثمار وصناديق التوفير وغيرها من المشاريع الكاذبة الخاطئة في البنوك. والحمد لله أنه ما زال لدينا من أهل الفتوى من يوثق بدينهم لا يشترون بعهد الله ثمنا قليلا. ذكر ابن حجر الهيتمي في مقدمة كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر قال كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي، فخرجت يوما بعد صلاة الصبح بغلس في رمضان، فلما جلست عند قبره ولم يكن بالمقبرة أحد غيري، إذ أنا أسمع التأوه العظيم والأنين الفظيع بآه آه آه، وهكذا بصوت أزعجني من قبر مبني بالنورة والجص وله بياض عظيم، فاستمعت صوت ذلك العذاب من داخلي، وذلك الرجل يتأوه تأوها عظيما يقلق سماعه القلب ويفزعه، فاستمعت إليه زمنا، فلما وقع الإسفار أسفر الفجر خفي حسه، فمر بي إنسان فقلت قبر من هذا؟ قال هذا قبر فلان لرجل أدركته وأنا صغير وكان على غاية من ملازمة المسجد والصلوات في أوقاتها، والصمت عن الكلام، وهذا كله شاهدته وعرفته، فكبر علي الأمر جدا لما أعلمه من أحوال الخير التي كان ذلك الرجل متلبسا بها في الظاهر، فسألت واستقصيت الذين يطلعون على حقيقة أحواله فأخبروني أنه كان يأكل الربا، فأوقعه ذلك في العذاب الأليم. وذكر الشيخ محمد بن أحمد السفاريني رحمه الله في كتابه المسمى بالبحور الزاخرة في علوم الآخرة قال أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم صادق أن رجلا من بلدهم ماتت زوجته وكانت تتعاطى الربا، فلما كان وقت العشاء سمع زوجها صريخا من داخل القبر وكان جالسا في باب داره، فلما سمعها أخذته الحشمة الغضب الغيرة على زوجته من أجلها، وكان ذا شدة وبأس، فأخذ سلاحه وذهب إلى عند قبرها فوقف عليه وقال لها لا تخافي فأنا عندك، زعما منه أنه سينقذها مما هي فيه لشدة عتوه وجهله، وتناول حجرا من القبر فقال فما رفع رأسه حتى ضرب ضربة أبطلت حركته وأرخت مفاصله وأدلع لسانه، فرجع على حالة قبيحة وهيئة فضيحة، قال فوالله لقد رأيته وهو قد رض حنكه وبصاقه ينزل على صدره، قال وهذا خبر استفاض عند أهل البلدة عندنا. النقل قرآن وسنة وأقوال الصحابة والتابعين وعلماء الثقات وما شهد به الثقات في الواقع، ماذا تريد الأكثر من ذلك أيها الإخوة؟ اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم احمي بلدنا هذا من الحرام والربا، اللهم واجعل رزق هذا البلد وفيرا يا رب العالمين، اللهم واجعل الطمأنينة والسكينة فيه وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم باعد بين المسلمين وبين أكل الربا. اللهم طهر أموالنا من الربا والحرام واجعلها حلالا يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.
والآن مع مادة هذا الشريط الثانية.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد تكلمنا في الخطبة الماضية أيها الإخوة عن موضوع الربا، وأنه حرام، وأن وضع الأموال في البنوك أو شراء شهادات الاستثمار من البنوك بنسب ثابتة معلومة هو عين الربا الذي يعرفه كل مسلم. عامة المسلمين يعرفون أنه من الربا صغارا وكبارا بنص كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فلا عبرة بأي قائل يقول بخلاف ذلك، سواء كان كبيرا أم صغيرا، غنيا أو فقيرا، فإن كتاب الله حكم بيننا لا يجوز أن يتلاعب به المتلاعبون. ولقد سألني بعض الإخوان أن أتحدث عن بعض الصور غير الجائزة في البيع أو التي تتعلق بأمور ربوية، وأنا أعرض لكم أيها الإخوة طائفة من أنواع البيوع التي اشتهرت بين الناس مع الكلام على حكمها مستندا إلى ذلك بالأدلة من كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وضحه أهل العلم من العلماء الثقات. وغالب هذه الأنواع التي سأذكرها كلها قد وجهت إلى اللجنة الدائمة للإفتاء أو إلى أحد الثقات من العلماء فأجاب عنها. يسأل كثير من المسلمين عن حكم بيع التقسيط، وهو أن يشتري سلعة بأقساط إلى أجل، فإن البيع بهذا كما صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للإفتاء أن البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وكذلك التقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة. والدليل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإذا تحدد الأجل متى يجب عليه التسديد نهاية المدة فهذا من الشروط. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين أنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق ذهبا، بتسع أواق في كل عام أوقية، اشترت نفسها ممن يملكها بتسع أواق في كل عام أوقية، هذا هو بيع التقسيط. ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره ولم ينه عنه. ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو أكثر من ذلك. فإذا كان الأجل معلوما والأقساط معلومة وقيمة كل قسط معلومة، يعني الثمن النهائي معلوم والأجل معلوم، فإن البيع جائز إذا توافرت فيه بقية الشروط الشرعية. ولكن من الأمور التي ينبغي الحذر منها أن ينصرف البائع والمشتري، ولما يحدد نوع البيع الذي سيتبايعان به، فلو قال له: أبيعك هذه السيارة ب40,000 نقدا أو ب50,000 بالتقسيط إلى سنة، ولم يحدد نوع البيع، فقال المشتري قبلت وانصرف على أنه مخير بأي نوع بدون أن يحدد النوع هل هو نقد أو تقسيط، فإن البيع غير جائز. فلا بد أن يحدد عند البيع هل يريد أن يشتري نقدا أو يشتري تقسيط. لا يجوز أن يترك مجلس العقد ولما يعين نوع البيع الذي يريد كل منهما أن يتبايع به. وكذلك لو قال له: بعتك أحد هاتين السيارتين ب30,000، اشتريت هذه أو هذه ب30,000، ولم يحددا أية واحدة منهما التي وقع عليها البيع، فإن البيع كذلك غير جائز، لأن السلعة مجهولة، ولا بد عند البيع من تعيين السلعة. لا يجوز أن يقول: بعتك واحدة من هاتين السيارتين، لا بد أن يحدد أي سيارة. وكذلك عندما لا يختار نوع من البيع هل هو نقد أو تقسيط، فإن الثمن يكون غير معلوم، وعندما يكون الثمن مجهولا فإن البيع يكون باطلا. وكذلك فإذا قال له: أبيعك داري على أن تبيعني دارك، أو أبيعك داري على أن تزوجني ابنتك بمهر كذا، فإنه غير جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. ومن هذا النوع أن يقول له: أبيعك السيارة ب10,000 على أن تبيعني إياها بعد سنة بمبلغ كذا، فهذا أيضا غير جائز، لأنها بيعتين في بيعة، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فلا يجوز أن تشترط عليه عند البيع أن يبيعك شيئا آخر، سواء السلعة نفسها أو سلعة أخرى، أو أن يزوجك ابنته مثلا. فلا يجوز الربط بين هذه الأمور في عقد واحد، بل يجب أن يكون كل عقد منفصلا عن الآخر. ومن الأمور التي تحدث في بيع التقسيط وهي غير جائزة أن يشتري منه بأقساط إلى أجل ثم يبيعها على نفس البائع الأول بثمن أقل، هذا بيع العينة الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وأخبر بأنه حرام لا يجوز. فلو أن إنسانا اشترى من الوكالة سيارة بالتقسيط ب50,000 إلى سنة بالأقساط أو إلى سنتين، لا يجوز أن يأخذها ويبيعها على نفس الوكالة نقدا الآن، لا يجوز، هذا بيع العينة. يأخذها نقدا ب50,000 ثم يبيعها على نفس البائع ب40,000 مثلا، حرام لا يجوز، بيع العينة. لكن لو أخذها من المعرض واستلمها من الوكالة ثم ذهب بها إلى مكان آخر، إلى الحراج، إلى معرض، إلى صديق له، وباعها عليه نقدا، فلا بأس بذلك، يبقى عليه التقسيط دين يدفعه للوكالة، والسيارة يبيعها بعد أن استلمها إلى من شاء، لكن غير الطرف الأول الذي اشترى منه. أن تبيعها أنا أشتريها منك نقدا، ويكون هذا المشتري من جهة الوكالة، فإن هذا غير جائز. ولكن لو باعها على طرف آخر لا علاقة له بالبيع الأول فلا بأس بذلك، وهو حلال إن شاء الله. وكذلك من المنكرات التي تقع في بيع السيارات أن يعلم البائع أن السيارة فيها العيب الفلاني وفيها الخلل الفلاني، ثم يبيعها على مشتر دون أن يبين له العيب الذي في السيارة، هذا حرام لا يجوز، وهو آثم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولا يعفيه أن يقول له: أبيعك كومة حديد بكم تشتري، أو يقول له: خذها إلى أي ورشة أو إلى أي مكان وافحصها، لا يعفيه، لأن المشتري قد لا يعلم العيب، وقد لا يكتشف الذي في الورشة العيب من أول وهلة، لأن بعض العيوب لا تظهر إلا عند الاستعمال على فترة طويلة، ولذلك لا يجوز أن يقول خذها كومة حديد أو خذها وافحصها وأنا لا أقول لك فيها شيء، لا بد أن يبين له العيب إذا كان يعلم العيب، لا بد أن يبين. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ولذلك يسأل قائل فيقول: أنا بعت سيارتي وكان فيها عيوب لم أبينها للمشتري، ماذا أفعل؟ أنا أريد أن أتوب إلى الله. نقول له: عليك أن تتوب إلى الله توبة صادقة، وأن لا تعود إلى هذا العمل مرة أخرى، وتندم عليه وتستغفر ربك وتتوب إليه، ثم تذهب إلى من بعت السيارة عليه وتستسمح منه وتستبيحه، وتقول له: أنا مستعد أن أرجع لك مقدار العيب الذي كتمته عنك، أرجع لك ثمن العيب الذي كتمته عنك، فإن اصطلح معك على أي شيء سواء سامحك أو أخذ منك قيمة العيب الذي كتمته عنه أو رجعتم في البيع وفسختموه، فإن ذلك من تمام توبتك وعملك أنت مأجور عليه إن شاء الله، ولو اختصما فالقاضي بينهما. ومن البيوع المحرمة أيضا أن يشتري البضاعة ويبيعها وهي لا زالت في مكانها من التاجر الأول، كأن يعرف إنسان أن شخصا يحتاج إلى كفرات سيارات، فيرفع سماعة الهاتف على صديق له يعلم أن عنده كفرات، فيقول له: تبيعني الكفرات التي عندك بمبلغ كذا؟ فيقول: نعم بعتك. انعقد البيع، ما حكمه؟ صحيح. ثم يرفع السماعة على الشخص الثاني الذي يعلم أنه يحتاج الكفرات، فيقول له: عندي لك كفرات، تشتريها مني بكذا؟ فيقول: نعم أشتريها منك. فيقول: إذن اذهب فحملها من المكان الفلاني، مكان التاجر الأول، أو تعال إلي بعد فترة وخذها مني. ما حكم البيع الثاني؟ لا يجوز. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذا الشخص باع الطرف الثاني، باعه بضاعة ليست عنده لأنها لا زالت في مستودعات التاجر الأول. ودليل آخر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد إذا أردت أن تبيع الطرف الثاني أن تتصل بالطرف الأول وتشتري منه السلعة، ثم تخرجها من مخازنه وتدخلها مخزنك أنت أو بيتك وتقبضها إليك، ثم ترفع السماعة وتبيع على التاجر الثاني. أما أن تبيع على شخص آخر والبضاعة قد اشتريتها ولا زالت عند التاجر الأول لم تقبضها، فالبيع غير صحيح، لا تبع ما ليس عندك. فإن قلت لي: إن ملايين الناس يفعلون هذا، أقول لك: فكان ماذا؟ وماذا يعني؟ الحكم الشرعي على رؤوس الجميع، وأن اتفق أهل الأرض على بيع تعاملوا به وهذا البيع حرام فهو لا يزال حرام، طلعت أو نزلت، ذهبت شرقا أو غربا، فالبيع حرام. ولذلك لو ذهب إنسان إلى السوق فاشترى سلعة من شخص في أرض السوق ثم أراد أن يبيعها، قال أهل العلم: ينقلها إلى بقعة أخرى ولو كانت قريبة، يأخذها ويضعها في مكان آخر، ثم إذا أراد أن يبيعها يبيعها، دلالة على أنه قبضها وأخذها واستلمها ثم بعد ذلك يبيعها. وهذا سؤال أجابت عنه هيئة كبار العلماء عن حكم بيع وشراء العملات، فأجابت بما ملخصه: إن بيع وشراء العملات جائز، جائز، فإذا كانت العملات من نفس النوع فإنه لابد من التماثل والتقابض، إذا كانت ريالات لابد يعطيه ريالات ويأخذ ريالات في نفس المجلس تماثل وتقابض، ولو كانت العملات من أنواع مختلفة، كمن يريد أن يشتري دولارا بريال فإنه يجوز له أن يشتري كيف شاء دولار بأربع ريالات، بثلاثة ريالات، بأربع ريالات إلا ربع، جائز، لأنها نوعين مختلفين من النقد من العملات. ولكن لا بد أن يتم الاستلام والتسليم في مجلس العقد. لو قال هات المئة دولار وغدا أعطيك 375 ريال فالبيع غير صحيح، لأنه لم يسلم الثمن في مجلس العقد، لا بد أن يستلم يدا بيد. ولذلك أيها الإخوة، بلغني أن من التعاملات المتحايلة على الربا أن يقول البنك لتاجر: أنا أشتري عندك دولارات، أنا أشتري منك دولارات، كم عندك؟ مليون دولار، أنا أشتري منك مليون دولار، هات المليون دولار وضعها عندي وأسلمك ثمنها 4 ملايين ريال ولكن بعد 6 أشهر. يريد البنك أن يتحايل ليقول ما رابينا، نحن بعنا واشترينا، ولكن يلعبون على من؟ يلعبون على من؟ يخدعون من؟ ملك الملوك الله عز وجل، يخادعونه كما يخادعون الصبيان، طفل صغير تلعب عليه. والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم بأنها حيلة للربا. فلا بد إذا أردت أن تبيع عملة أن تقبض وتسلم في نفس المجلس، لا تتأخر لحظة واحدة. وهذا سؤال وجه للجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم التجارة بالعملات في بعض البلاد فيما يعرف بالسوق السوداء؟ فكان الجواب: يجوز شراء العملة بعملة أخرى من غير جنسها ولو تفاوت السعر يدا بيد، ولا يمنع من ذلك المخالفة للقوانين الوضعية. فلو كانت قوانين وضعية وليس فيها مصلحة للمسلمين، فإن هذه القوانين الوضعية لا تمنع بيع العملات ولو فيما يعرف بالسوق السوداء، وليسموه ما يسموه، فإذا كان بيعا وشراء يدا بيد تقابض فإن ذلك جائز. وهذه الفتوى برقم 2010 ونشرت في مجلة الدعوة السعودية في عدد رقم 844. وهناك نوع آخر من البيوع، وهو أن يشتري سيارة عن طريق وكالة، أن يشتري سيارة وكالة ألف عن طريق وكالة باء، فما هو الحكم؟ فنقول: إذا وكانت الوكالة باء عندها السيارة المطلوبة، قد استلمتها من الوكالة ألف ووضعتها عندها في مستودعاتها، ثم أنت أتيت واشتريتها من الوكالة باء فلا حرج. لكن أن تأتي الوكالة باء وتبيعك سيارة عند الوكالة ألف فلا يجوز، لا بد أن يستلموها ثم يبيعوك إياها نقدا أو تقسيطا، لا بد أن يستلموها. الدليل: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وكذلك من الحيل على الربا أن يأتي شخص عنده سيولة ويعلم بأن صاحبا له يحتاج سيارة، فيقول: تعال معي إلى المعرض أو الوكالة، انتقي السيارة التي تعجبك، فتنتقي السيارة التي تعجبك، فيقول لك: أنا أشتريها الآن من مالي 48 ألف، أدفعها للمعرض أو الوكالة، أشتريها باسمك، ثم أنت تعطيني بالتقسيط أو بعد سنة تعطيني 50 ألف. الجواب أن البيع حرام وأنه وسيلة إلى الربا، بل هو عين الربا، كأنه أقرضك 40 ألف ب50 ألف، ذهب معك إلى الوكالة اشترى لك السيارة التي تعجبك، اشتراها باسمك أنت، يعني كأنه أقرضك 40 ألفا ثم قال: ردها علي 50 ألفا، فهذا حرام. لكن أن يشتريها باسمه هو من الوكالة، هو يعلم أنك تحتاج سيارة، يشتريها باسمه هو ويقبضها ويأخذ مفتاحها ويخرجها من الوكالة، ثم يقول: يا صاحبي أنت تريد سيارة، هذه السيارة تريد أن تشتري مني ب50 ألف إلى أجل أقساط أبيعك، هذا لا حرج فيه، لأنه قد أخذها وقبضها واشتراها وأنت لست ملزما بها، أنت لو قلت أنا لا أريد أشتري السيارة غيرت رأيي خلاص، ليس هناك إلزام. في هذه الحالة يجوز البيع. أيها الإخوة، هذه المسائل منتشرة بين الناس جدا، ولكن الناس أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم لا يفقهون، أكثرهم لا يخافون الله فعلا، ولذلك ليس عنده أي حرج من أي بيع أو شراء ما دام فيه ربح. لا يسأل، لا يستفتي، لا يتفقهون في الدين، لا يرعى الله في بيعه. قد يكون ربا حرام، غير مهم، ما دام في مكسب جيب هات. هذا هو همهم، أن يكسبوا، لا يبالون من حرام أم من حلال. واعلموا بأن بيع الأمور الأشياء المحرمة لا يجوز، كأشرطة الأغاني وأشرطة الفيديو المحرمة، أو آلات اللهو واللعب كالكمنجة والعود والمزمار والطبل، كل ذلك حرام بيعه، لا يجوز. والله إذا حرم شيئا، والله حرم المعازف، حرم ثمنه، فلا يجوز بيعها. وكل أولئك الذين يتاجرون بهذه الأشياء آثمون عند ربهم، يأكلون سحتا في بطونهم، إنما يصلون به من نار جهنم يوم القيامة إذا لم يتوبوا إلى الله ويعفو الله عنهم. كذلك التاجر الذي يبيع مواد غذائية وهو يعلم أن اللحم الذي يبيعه ليس مذبوحا وإنما هو مصعوقا، يعلم يقينا، يعلم يقينا، أو أن في شوائب خنزيرية أو لحم كلاب أو حمير ثم يبيعها، لا يجوز، حرام، لأن هذا الشيء حرام عند رب العالمين، حرمه الله. ولو قال أنا أبيع هذه الأشياء على غير مسلمين يأكلون لحم الكلاب والقطط والحمير، نقول لا يجوز، لا يجوز، إن الله حرم أكله فيحرم بيعه. ومن هذا الباب بيع الدم، الذي قال أهل العلم جمهور العلماء على أن الدم نجس، ولذلك حرموا بيعه، لا يجوز بيع الدم. لكن في حالة الضرورة ماذا نفعل؟ في فتوى اللجنة الدائمة، الدم أصلا نجس ولا يجوز التداوي به إلا إذا خشي على نفسه الهلاك فيجوز. مثل ماذا؟ مثل الميتة، أنت في صحراء انقطعت أو شكت على الهلاك، كدت أن تموت وجدت ميتة، ما حكم الميتة؟ حرام. ما حكم الأكل منها؟ حرام. لكن للضرورة إذا كدت أن تموت تأكل ما يبقي على حياتك ويسد رمقك. وكذلك هنا الأصل أن الدم نجس، الأصل، إذن لا يجوز التداوي به، لكن لو خشينا عليه الموت فيجوز عند ذلك، وفي الفتوى المذكورة، بل ربما يجب إبقاء على حياة الشخص. وأما أخذ العوض على ذلك، أخذ العوض على الدم، فلا يجوز، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإن تعذر حصوله على الدم بلا عوض، محتاج لا بد أن يشتري، جاز له أن يشتري ويدفع الثمن للضرورة، لكن الذي يبيع الدم هو الذي يأثم ولا يجوز له أن يأخذ الثمن. فالمشتري للضرورة يجوز أن يشتري، ولكن الذي يبيع حرام عليه أن يأخذ الثمن. وكذلك فلو أن إنسانا يذهب للتبرع بالدم لأجل المال، يذهب لأجل المال فلا يجوز، ولكن أن يتبرع، يجب أن نتبرع لله لإنقاذ حياة إخواننا المسلمين، هذا الأصل، ولا نكون ممن يبيعونها، يبيع جزءا من جسده، هذا فيه مشابهة لليهود ولطبائع اليهود، يبيعون أجزاء من أجسادهم بمال يأخذونه، كلا، فاذهب وتبرع، يحتاج إليه المسلمون، لكن لا تأخذ عليه عوضا ولا ثمنا. وقال سبحانه وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي في أعناقهم. وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا أرسله الله ليبين لنا ما أنزل إلينا من ربنا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم. ويسأل بعض الإخوان عن العربون، ما حكم أن يأخذ البائع العربون إذا لم يتم البيع؟ فأجابت اللجنة الدائمة لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء، إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع. لو قال له أريد أن أشتري منك وهذا عربون، واتفق على أنه إذا لم يتم البيع أن البائع هو الذي له العربون، فما دام قد اتفق فيجوز للبائع إذن إذا لم يتم البيع أن يأخذ العربون له. وقد سأل كثير من الإخوان عن حكم وضع النقود في البنوك، وهذه مسألة مهمة لكثرة الحاجة إليها. والحمد لله إن أهل العلم قد بينوا هذه المسألة، ونختصرها لكم فنقول: يجوز وضع الأصل عدم جواز وضع النقود في البنوك، لأن الدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأنت عندما تضع النقود عندهم فتساعدهم في إقراضها أو الإقراض منها بالربا لأشخاص آخرين وتدعمهم، ولكن الله عز وجل رحيم، والشريعة لا تقول لك لا تضعها في البنك ولو سرقت أو ضاعت. ولذلك أفتى علماؤنا بجواز وضع النقود في البنوك للضرورة حتى لا تسرق أو تضيع مثلا، وقالوا يختار أقل البنوك تعاملا بالحرام، لأن كلها فيها حرام، فيختار أقلها تعاملا بالحرام حسب اجتهاده هو. قد نختلف أنا وأنت أي البنكين أبعد عن الحرام، لا بأس تجتهد في وضع نقودك في أبعد الأمكنة عن الحرام. فماذا تفعل بالفائدة؟ سيسجلون لك فائدة، ماذا تفعل بالفائدة؟ يقول الشيخ عبد العزيز حفظه الله: ولا يجوز اشتراط فائدة حتى ولو كان سينفقها في الخير. لا يجوز أن تقول لهم أنت إنسان تقي لا تريد أن تأخذ الفوائد، لكن تقول أشترط عليهم فوائد حتى أعطيها للفقراء، لا يجوز. لا يجوز أن تشترط، لأن الشرط حرام أصلا، والغاية لا تبرر الوسيلة. ويقول الشيخ: فإن دفعت إليه الفائدة من غير شرط ولا اتفاق فلا بأس بأخذها، لا له ولكن ليعطيها الفقراء. فإن دفعت إليه الفائدة من غير شرط فلا بأس بأخذها لصرفها في المشاريع الخيرية كمساعدة الفقراء والغرماء المديونين ونحو ذلك، لا ليتملكها أو لينتفع بها. وربما ملخص الفتوى: وربما كان الأفضل أخذها وعدم تركها للكفار يستفيدون منها. وأما شراء أسهم البنوك فإنه حرام، الدليل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنت ما عندما تشتري أسهم البنوك فإنك تكون مساهم ومشارك في عمليات البنك التي منها الربا الواضح. فإن قلت لي ماذا أفعل بأسهم البنوك التي لدي، أقول لك: ليس لك إلا رأس مالك، تبيعها وتبيع على البنك الأحوط، لا تبيع على مسلم آخر، وتأخذ رأس مالك وتتخلص من الباقي. وأما أسهم الشركات فكانت الفتوى فيها أن الشركة إذا كان عملها مباح كصناعة أو زراعة مثلا فيجوز المساهمة فيها، لكن إذا اكتشفت أنها تتعامل بالربا فلا يجوز لك أن تساهم، لأن بعض الشركات لا يخاف أربابها من رب العالمين، يضعون النقود في البنوك، لأن بعض أصحاب الشركات ممن لا يخافون الله يضعون أموال الشركة في البنوك ويأخذون الربا ويوزعون منه أرباح على المساهمين. فإذا اكتشفت ذلك فبع الأسهم ولا تشترك معهم. والعمل في البنوك حرام، لأن الدليل لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. والحارس في البنك حرام كما أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، والدليل ولا تعاون على الإثم والعدوان، وهو بحراسته يتعاون معهم على الإثم والعدوان. وسأل إنسان أهل العلم: إنني أشتغل في قسم محاسبة في إحدى الشركات، وهذه الشركة تقترض من البنك بالربا، وأنا آخذ هذا المستند البنكي وأسجله في دفتر مديونيات الشركة، فما حكم عملي؟ فكان الجواب أنه حرام لا يجوز، لأنك فعلا تكتب الربا، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وجاء سؤال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء عن رجل يقول: عملت في البنك 7 أشهر ثم أخبرني أحد زملائي أنه حرام، وأخبرني بالدليل أنه حرام، فتركت البنك والتحقت بالخطوط السعودية، فما حكم الرواتب عن 7 أشهر الماضية؟ فأجابت بما معناه وملخصه: إذا لم يكن يعلم أنه حرام أصلا، اشتغل عن جهل في البنك ثم أتى إنسان فقال له: يا أخي حرام، الدليل كذا، فلا حرج عليه فيما أخذ لأنه لم يكن يعلم في الرواتب السابقة، ولا يجب عليه التصدق بها، لو تصدق أحسن، لكن لا يجب عليه. هذا بخلاف من يعلم سلفا أن العمل في البنك حرام وهو يعمل فيه. وأما تحويل العملات، أما تحويل الأموال عن طريق البنوك، فكانت الإجابة فيها: إذا دعت الضرورة إلى التحويل عن طريق البنوك الربوية فلا حرج إن شاء الله، لقوله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولا شك أن التحويل عن طريقها من الضرورات العامة في هذا العصر، والمال الذي يأخذونه على التحويل ليس فائدة ربوية، وإنما هو أجرة التحويل. ثم يقول، تقول الفتوى: وإن تمكن من التحويل عن طريق مباح غير البنك لم يجز التحويل عن طريق البنوك الربوية. وأما مسألة بيع وشراء الذهب فإنه يحدث فيها كذلك من المخالفات الشرعية أشياء كثيرة. فمن هذه المخالفات أن يأخذ الذهب ويقول له: أسدد لك غدا، لا يجوز. الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. تعطيه ذهب 5 غرام تأخذ 5 غرام في نفس المجلس، تأخذ ذهب تعطيه قيمتها بالمال بالريالات في نفس المجلس، لا يجوز تقول أعطيك بعد غدا. وكذلك سأل بعضهم إنسان: أخذ مني مصاغ 1000 ريال وليس معه، فقلت له: حرام، لابد أن تعطيني 1000 الآن. فقال المشتري للبائع: سلفني 1000 ريال من الخزينة. فلما سلفه قال: خذ هذه، هذا هو الثمن. فكان الجواب: لا يجوز إلا نقدا. فإن قال سلفني لا يجوز، لأنه احتيال على الربا وجمع بين سلف وبيع، ولا يجوز الجمع بين سلف وبيع في عقد واحد. وكذلك لا يجوز بيع الذهب القديم بالذهب الجديد مع إعطاء الفرق كما سبق أن بينا، وإنما تبيعه الذهب القديم، تستلم الثمن ثم تشتري ذهبا جديدا منه أو من غيره بدون اشتراط. فإن قلت لي: ما هو الفرق؟ أقول لك: اذهب إلى دكاكين الذهب، وعندما تقول له: سأبيعك القديم وآخذ الثمن ثم أشتري منك أو من غيرك، سيكون شراؤه منك غير عندما تقول له: خذ القديم وسأشتري منك جديدا، لتعلم أن هناك فرقا بينهما. الخلاصة أيها الإخوة، الحالات كثيرة جدا والأسئلة لا تنتهي، وحياتنا معقدة وقد تداخلت الأمور فيها تداخلا كبيرا. عليكم بسؤال أهل العلم، وقد نقلت إليكم طائفة من فتاويهم مقرونة بالأدلة. اللهم إنا نسألك أن تطهر أموالنا من الحرام، وأن تجعل مكاسبنا وأموالنا حلالا. اللهم اجعل ما يدخل بيوتنا حلالا. اللهم اجعل ما نغذي به أجسادنا وأبناءنا حلالا، وباعد بيننا وبين الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ونحن نفرح أيها الإخوة وقد أذن الله بعقاب المفسدين في الأرض، ويسر من اقتص منهم على أفعالهم الشنيعة في العبث بأمن البيت الحرام، فنحمد الله على هذا التيسير لما يسر به سبحانه وتعالى منة وفضلا منه بالضرب على أيدي أولئك العابثين المفسدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد العبث بأمن هذا البلد وأمن المسلمين فاقمعه واقطع يده واقطع دابره. اللهم اجعلنا في أمن في بيوتنا وشوارعنا وأسواقنا. اللهم ونجنا من عذابك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.